بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مع إمكان منع الاستبعاد المذكور، لأن موعد الأخبار عدم الالتفات إلى التوعية في مقام الضرورة الملكي، إذ مع الالتفات فالغالب اختيارها إلى آخره. كان الكلام في أنه الكذب في مقام الضرورة جائز بلا شك، ولكن الكلام كله بالتمكن من التوعية وعدم التمكن منه. هل يجوز الكذب ولو كان متمكنا من التوعية ويحسن التوعية، عارف التوعية، أو لا، لا يشترط التوعية عليهم السلام؟ فإن هذا أمر موسع عليه من قبل الشرع، وسع عليه في مقام الضرورة أن يكذب، صلح الله الخير. ولو يعرف التوعية لا يكلف نفسه باستعمال التوعية، هذا هو الصحيح، لأن الروايات كانت مطلقة وليس فيها ولا تعبير واحد. عليكم السلام. وليس فيها ولا تعبير واحد بالتوعية. عليكم السلام. بس رواية واحدة كانت عندنا، لأن الكذب إذا كان في حال الاضطرار لا تأثر، إذا كان في حال الاضطرار لا بأس. فنحن نجعل كطائفتين من الروايات، سبحان الله فيها، المطلقات وهذه المخصصة. إذا كان في حال الضرورة لا بأس، يعني إذا لم يكن مضطرا، العارف بالتوعية مو مضطر، متمكن أن يستعمل التوعية الحلال ولا يرتكب الكذب الحرام. هذه. وقال الشيخ أن بينهما عموم وخصوص من واجه، ولكن استبعد، نعم ما قال بالبداية، استبعد أن يرفع اليد عن تلك المطلقات بنحو الإجمال استبعد. وأن ذكرت لكم وجهه، إذا وجهه كان محرزا عند الشيخ بالتمام لم يرفع اليد عن هذا الاستبعاد، اليوم يرفع اليد عن هذا الاستبعاد. فقال الشيخ أولا يستبعد أن يخصص تلك العمومات، العمومات بحالها باقية، وجهه في بعض مواردها الصحيح معتبر في مورد صريح منها لا يكون هناك اضطراره، بل خوفه من تلف المال، فإن تلف مال أخيك مال الأخ، مو ضرورة. إذا أتمكن من حفظه أحفظ، إذا ما أتمكن عن ما أتمكن ليش أرتكب الحرام والكذب؟ مع ذلك الإمام رخص وأجاز وقال احلف واحفظ مال أخيك، مثلا بهذا المضمون، احلف واحفظ مال أخيك، مال نفسك، نفس أخيك، نفسك من التلف من الجائر مثلا. فهذا حفظ النفس في المال، حفظ النفس بلا، أما حفظ المال لا يكون هناك أي اضطرار. فانكشف أنه في مثل هذه الضرورات العرفية يكفي رجوز متصور للكذب يصير، ولا يشترط تلك الضرورة التي تقال إذا كان ملتفتا للتوعية، عارف بالتوعية، ليش ما استعمل التوعية واستعمل الكذب؟ لا، بنحو المطلق يستبعد تقييد هذه المطلقات. اليوم أذكر لكم وجها آخر لهذا الاستبعاد، اللي يكون استبعادا تاما، مو مجرد استبعاد، بل لا بد منه أن لا يخصص هذه المطلقة. ثم الشيخ بعد ذلك رجع وقال بالاحتياط، فأنه لا بس يستعمل توعية احتياطا، بل يمكن أن يقال أنه بينهما عموم وخصوص من واجب، فإن الدليل الدال على حلف كاذبان وحفظ مال أخيه مثلا، هذه عام من جهل، خاص من جهل، أعم من أن يكون بالتوعية يستعمل توعية أو لا يستعمل توعية. هذا الدليل الثاني اللي يقول في حال الاضطرار يجوز الكذب فقط، مفهوم إذا مفهوم الشرطي بس في حال الاضطرار، هذا أيضا من هذه الجهة عام، سواء كان خائفا على مال غيره أو نفسه أو لم يكن خائفا. إذا ضرور نعم وإلا فلا. موعد الاجتماع إذا كان خائفا ومتمكن من التورية. إذا خائف متمكن هذا يقول جائز ولو متمكن من التورية، عارف بالتورية، هذا يقول كذب مطلقا كذب جائز، هذا يقول مو ضروري كذب مو جائز، يقع بينهما معارضة، يسقطان في المعارضة ويعمل بعمومات حرمة الكذب. العموم الأولي قبل هذه التخصيصات مسورات، عموم الأولي حرمة الكذب يشمل هذا المقام. هذه تقريب ما قاله الشيخ. ثم بعد هذا اليوم يقول الشيخ بأنه يمكن أن يرفع اليد عن ذلك الاستبعاد الذي أمس ذكره الشيخ. استبعاد هذه استبعاد تخصيص المطلقات، المطلقات تخصص بعيد، لا مو بعيد، فإن الشارع غير ملتزم. تعبير عدم الالتفات تعبير غير جيد، لا يناسب لا يكون لائقا للشارع المقدس. مثلي مثل الناس، مثلكم مثل العلماء، كلا لا يلتفت فلا هذا مدهي ثم أخذ الله بكم. أما الشارع المقدس لا يلتفت هذا مو تعبير جيد. نقول نفس كلام الشيخ توضيحا، مراده لمدن هذا المعنى، مراده انصراف. كلام الشارع ينصرف إذا قال احلف واحفظ مال أخيك أو مال نفسك من التلاف، منصرف إلى صورة عدم التمكن من التورية. انصرف له انصرف له عدم الالتفات شوية تعبير مشيد لائق. فإذا انصرف سهل المؤونة، هذا نجاوب عليه بسهولة صبحكم الله بخير. انصراف بلبويا يزول بالتأمر، الانصراف هو دليل، مو كل انصراف دليل. المهم والصحيح أن يقال تحقيق متين في هذا المقام أنه عليكم السلام في كل مورد بين عموم خصوص من وجه مورد الاجتماع معارضة وتساقط، لا مو هالشكل صبحكم الله بخير، مو دائما هالشكل. خلي أمثلكم في المثال، مثال المعروف، أكرم العالم علماء كل شامل للكون، لا تكرم الفاسق أيضا بينهما عموم خصوص من وجه. فالعالم الفاسق هذا يقول أكرم، هذا لا تكرم، يقع بينها معارضة وتساقط انتهى. هذا من هذه الأمثلة هذه تمام. أما فد مورد عندنا طبعا ما نقدر نطبق القاعدة عليه. كيف؟ إذا قال المولى مثلا بدل أكرم العالم بل أكرم المغني، مغني غالبا فسق فجر، مغني ملتزم نادر جدا، يعني بس للحداء يغني، هذا ملتزم بس للحداء للإبل، غير هذا ما يحميه مثل ما يغني، هذا نادر. إذا مولى قال أكرم المغني مثلا بالمثال يسر مثال مثل أكرم العشرين مثال، هذا مثال أكرم المغني لا تكرم الفاسق بينهما موقف الوجه. مغني أكو بس للحداء عادي، مغني أكو فاسق كأكثرهم، الفاسق أكو مغني وغير المغني، عموم قسم الواجب في المعارضة التعارض يستوينا. هم تقع يسقط المعارضة؟ لا، بل بلا شك أكرم المغني يتقدم، لأن إذا خصصته يلزم بلا فائدة، أكرم المغني يلزم بلا مورد بلا فائدة، يحمل كلام المولى على مورد معدوم أو غير موجود أو جدا نادر. تمام؟ لا، احنا هذا المورد ارتقني إذا في يقع معارضة معمل معارضة متكافئان، هذا يقول أخصصك، هذا يقول أنا أخصصك، تمام؟ أما إذا هذا ما عنده لسان تخصيص بس هذا يخصص، فأكرم المغني يخصص أكرم لا تكرم البساح إلا المغني لسبب ما لغرض ما، مولا يقول حتى لو كان فاسقا أكرمه مثلا، لا بد من أن نفيش مثال ما نحن فيه عينا مثل هذا المثال، عينا مثل هذا، لأنه إذا قال المولى بأنه احفظ مال أخيك واحلف بالله كاذبا واحفظ مال أخيك، تمام؟ هنا يحفظ مال أخيه نقول أعم من التورية وغير التورية، هالشكل هيك معنى. خب انصراف عن حالة عدم حالة التورية، عارف انصراف ماكو، شمول ولو فعل نادر، شمول للفعل النادر لا بأس به شامل. هذه من هالجهة يقول إذا كنت مضطرا فالكذب جائز وإلا فلا، مفهومه هالشكل. إذا اضطر لا بأس به، يكذب الرجل إذا اضطر إليه لا بأس به، يعني مفهومه إذا لم يكن مضطرا. فالعارف بالتوري لم يكن مضطرا، هذا موضوع الاجتماع. خب إذا أردنا أن نخصص ونقول في من يريد أن يحفظ مال أخيه، في من يريد أن يحفظ مال أخيه ويحلف احلف، هذا يضرر. نادر جدا إذا يريد أن يحفظ مال نفسه أو مال أخيه، إذا لا يحفظ يقعون في الضيق بعد ما يعدوا فد. واحد عنده أموال كثيرة، خلي هذا الظالم يأخذ مني في المقدار، أي ضرورة هذه؟ أنا الحمد لله خير كثير عندي، خلي يأخذ في الجزء من عندي، أخذ خلي يروح، مو ضرورة. يجيب الهلاك يقول عسر والحرج، ضرورة ماكو، ضرورة شديدة بلا ضرورة عرفية، تلف المال موجود، ضرورة عرفية هذه، مو ضرورة شديدة أكيدة مثلا، ضرورة عرفية يعني تلف المال، هذه هنا مو بتلك الضرورة. فإذا مراد أردنا أن نخصص، لا يجوز لك أن تحفظ مال أخيك إذا تكذب كذا إلا بالضرورة، ضرورة شديدة بحيث ما عندك طريق إلا أن تستعمل الحرام، ما تعرف تورية ولا أي طريق، هذا نادر قليل. منو من الأشخاص عنده أموال يعني يسافر، أو أخوه مثلا الجائر يأخذ منهم المقدار عشور عشرا شيئا، فهذا بهذا بأخذ الأرش منه يقوم يجي في حال ضرورة ويسلق ومشاكل وحصر وحصر، نادر جدا، ما أنه مستحيل، نادر جدا، ملحق بالفرد النادر. فمعنى إذا خصصناه هذه العمومات، إذا المطلقات خصصناها بهذه الأدلة بهذا المفهوم، معناه يلزم تخصيص الأكثر، يلزم حمل على الفرد النادر، يلزم. أما العكس لا، فنقول أنه في حال الضرورة العرفية حتى إذا لم يبلغ الحصر والحرج، ضرورة عرفية احفظ مال أخيك، تعرف دورية متها وتوسع من الشارع على المكلفين مطلقا. اللي يقول إذا طغى إليه لا بأس إلا الجهة التورية، خصوص هذا الاضطراب هم إذا يقول موجود يقول لا بل جائز يعمل بالمطلقات، فهذه المطلقات تخصص هذا المفهوم وهذا صريح والمفهوم أبعد منه، فلا بد أن يخصص بهذا النحو، هذا الاستبعاد المذكور في محله بهذا النحو، إذا كان متكافئين يسقطان بالمعارضة. وأما إذا المطلقات قوية وغير قابلة للتقييد والتخصيص فلا بد من العمل بالمطلقات، هذا هو الصحيح. فالصحيح ما عليه المشهور في زماننا الآن، متأخرين مجتهدين يفتون بأن في مثل هذه الضرورات يجوز الكذب حتى لو كان عارفا للتورية، لا يجب استعمال التورية. ومن اللطيف أن تعبير التورية في هذه المقامات في الروايات في هذا المقام في استثناء في هذا الاستثناء استثناء من الكذب مثلا لم يرد ولا أي رواية أبدا. يقول هذا مع إمكان منع الاستبعاد المذكور، يعني يمكننا أن نمنع ذاك الاستبعاد الذي بالبداية شيخ استبعد وقال بعيد تخصيص العمومات تقييد المطلقات المتقدمة، حيث أن فعلا قلنا بعيد فعلا كلام متين هذا، يعني هو لم يرجع عن هذا الكلام فعلا، بأن العمومات مطلقات، احفظ أمان أخيك واحلف بالله كاذبا، هذا مطلق تورية وبدون تورية، تقييد هذه المطلقات بعيد بلا فعلا حسب ما قلنا اليوم، طبعا بعد اتضح كيف يكون بعيدا كذا بعيد. شيخ يقول لا يمكن رفع هذا الاستبعاد، كيف؟ لأن مورد الأخبار يعني مورد تلك الأخبار احفظ مال أخيك واحلف بالله كاذبا، لأن مورد الأخبار عدم الالتفات إلى التورية في مقام الضرورة إلى الكذب، هذه الأخبار في حالة عدم التفات، أنا ما أقدر أقول التعبير، هذا التعبير غير لائق بشأن الإمام عليه السلام، غير لائق، إمامي وين الإمام ملتفت بكل شيء، إمامه لا انصرافه، انصرافه يمكن قصد الشيخ عن انصراف، أول كلام الشيخ بالانصراف، إمام مو ملتفت بالتوري ما يدري توري، شوف معنى توري، يقول لا احفظ مال احفظ مال أخيك، إمام انصراف كلامه بل احفظ مال أخيك منصرف عن حال معرفة التورية، انصراف. مع بدع في لأن موعد الأخبار انسراب إلى التورية في مقام عن التورية في مقام الضرورة إلى الكليل. إذا جاء باب الانسراب فسهل الاندفاع الانسراب. انسراب إذا كان الذهن معنوسا تمام. أما مجرد دعوة الانسراب هم في الأصول هو الشيخ يذكر في كثير من الانسرافات يقولون انصراف بدوي يزول بالتأمل. نحن تأملنا زال هذا الانصراف عنا. إذ مع الالتفات يعني إذا كان ملتفتا للتوعية فالغالب اختيار التوعية. إنه ليش ما بد يستعمل التوعية إذا ملتفت؟ إذ مع الالتفات يستعمل التوعية. إذ لا داعي إلى العدول عن التوعية الكذب. يقول لا تستعمل التوعية بعد إكذب. إمام يقول لك الدار إمام يوسع عليك يقول حتى متمكن لعله في حال توعية مثل ذاك مو نعم يفتح الشكل يصير بلا عارف لعله يفلت من لسان شيء فالتعبير توسع. ولو تعرف التوعية فلا مو لازم على التوعية احفظ مال أخيك ويحلف بالله كاذبا. الصحيح هو هذا. ثم هذا الرأي الذي نقول رأي المتأخرين في زماننا الشيخ هذا مو رأيي رأي المتأخرين رأيي اليوم يظهر من عبارة الآن لاحق بعد هذه أنه يميل إلى هذا الرأي المتأخرين. ولو إلى هنا ما صفبل من طبعا بلا يحتاط من قبيل احتياط مستحب أو احتياط وجوبي يحتاط باستعمال التوعية. وأما رأي الذي قلناه سديدون هو اليوم يمكن نصل إلى عبارة يمكن فيها نوع من التصريح من الشيخ ميل إليه. ثم إن أكثر الأصحاب مع تقييدهم جواز الكذب بعدم القدر على التورية أطلقوا القول بالعلوية ما أشير عليه من الكفور. هذا من المؤيدات لما نقوله في باب الكذب. فقالوا تورية وما تورية واللي سمعته. أما في باب الإكراه ما واحد أكثرهم كل من قال أو أكثر من قال هنا بالتورية لازم في باب الإكراه ما قال تورية. يعني إذا أكره الإنسان على بيت بيع داره على بيع ماله وبيقدر يقول في حال البيع ما يقصد البيع أو يقصد غير المعنى أو يقول بدون قصد المعنى بس مجرد تعبير يتعبر الجائر يرفع يقول بيع دارك وبعت يقول بعت لكن مو قاصد يقدر يستعمل التورية. مع ذلك إذا ما استعمل التورية البيع صحيح أم لا كلهم يقولون حتى لو كان متمكن من التورية لا يشترط التخلص بالتورية بيعه باطل بيع المكره باطل.
لو ما قصم ما هو الجبر لو ما قصم بس ما هو الجبر
إيه مجبور
لو هل بيع الجبر يعني
باطل حق لا شك. ثم إن أكثر الأصحاب مع تقييدهم جواز الكذب بعدم القدر على التورية اللي تقدمنا متقدمين هكذا يقولون أطلقوا القول بالأروية ما أكره عليه من العقود والإيقاعات. إذا أكره على بيع ماله إذا أكره على الطلاق أو على الحزق مثلا والأقوال المحرمة كالسب والتباغي إذا أكره عليه مثلا من دون تقييد بصورة عدم التمكن من التورية. مسألة السب والتباغي روايات متعددة أكو ومن الشيخ من غيره أكو في التفسير للروايتين عندي غير تام من هذا التفسير أظنه متناسب مع هذا المقام الذي نقوله لأن في بعض الروايات أن أمير المؤمنين يقول أنكم ستدعون بعدي إلى سبي أما السب فسبوني وأما التباغي فلا تبرؤوا مني فإني ولدت على الفطرة وبعدت كذلك إلى آخر. فشنو معنى هذا؟ بعض المفسرون لا فرق بين السب والتباغي كلاهما واحد كذا كذا لكن أفضل تفسير يقال في هذه الرواية شكل السب جرد كلام ولسان بدون ما في القلب أما التباغي لا واقعا بما في قلبه مثلا تغيير في الاعتقاد وما في القلب. هم كانوا يطلبون منه التباغي يعني السب حتى لو يسب اللسان ما بيفايده تعال قلبا تبارى مثلا يقول سب فإن لكم نجاة ولي زكاة. الإمام يقول مثل الإمام المعصوم يقول لي زكاة خوف. فأما سبسبوني فإن لكم نجاة ولي زكاة أما تباغي القلب يعني هذا التفسير. هو إنسان التباغي القلبي وهكا عن يتبرع قلبا هذا مشكل لا بد أن لا يتبرع يظهر أني تبرعت قلبا يظهر وأما واقعا عن قلبي يرجع فلا. إذا التباغي اللي يقال في هذا المقام ظاهرا يرونه سد مثل التبري ومترادفان، هذا رأي الشيخ، لكن هذا رأي غير سديد. المهم من دون تقييد بصورة عدم التمكن من الثورية، ما قالوا أنه يقدر يفتح من الثورية، مثلا لما يسوب يقول فلانا عليا مثلا يقصد علي آخر اللي كان شرا من شرار الناس مثلا، مو يقصد أمير المؤمنين هيك، ممكن هكذا الثورية. مع ذلك ما قالوا يجب استعمال الثورية، بل صرح بعض هؤلاء الشهيد في الروضة والمساجد في باب الطلاق بعدم اعتبار العجز عنها، صرح يعني هنا في هذا الباب، قال بعد ثورية وغير ثورية واحد، إذا كان مكرهان طلاقه باطل حتى لو كان متمكن من الثورية. بل في كلام البعضين ما يشعر بالاتفاق عليه، الشيخ هم دائما يدور وراء هذه الإجماعات، إجماع تعبدي كاشف ما عندنا هنا، بل رأي الآراء كلها مبنية على المدارك، مع أنه يمكن أن يقال إن المكره على البيع إنما أكره على التلفظ للصيغة، وأما إرادة المعنى مما لا تقبل، هذا يؤيد ما قلناه بالتباري، فرق بين التباري والسب، سب مجرد لفظ ولسان، وأما التباري في القالب، لذلك يمكن بعد ما بتقيد ما يمكن، ممكن أن يقول يوضح طلاق عن في قلبها رجعت عنه، لكن ما في قلبي مدري هو الجائر هذا، أنا في قلبي مستمر ولا أرجع. إمام هذا النهي، نهي لنا هذا النهي. المهم يقول البيع هالشكل، البيع أكو لسان بعته أكو في القلب والضمير، فإنه إذا إكراه على اللسان موجود على القلب بعد ما يمكن إكراه.
لماذا نحن التباري على تباري القلب؟ لا تباري
أن يقول يعني مثلا قائل بريت مثلا من معاوية، وحجر لم يقبل أن يتبرأ من الإمام علي باللفظ، ولذلك قتل
تحت الهامشية. مع أنه يمكن أن يقال إن المكره على البيع إنما أكره على التلفظ بالصيغة، لما يقول بيع كتابك هذا، بيع هذا المال، مكره على التلفظ، وأما في قلبك أم إقصد، ما هي القوة، ما هي القدرة أن يعرف أنه واقعا قصد أو لم يقصد، إكره على ما في القلب لا يقع. وأما إرادة المعنى مما لا تقبل الإكراه، إرادة قلبية واقعا هم إقصد، ما أدري هو أنا قصدته وما قصدته، إكراه لا يتحمل هذا. فإذا أراده مع القدرة على عدم إرادته فقد اختاره، يعني المكره على البيع إذا في حال البيع الإكراهي واقعا هم أراد الإرادة ما كانت إكراهية، فصدر منه البيع بلا إكراه، وهذا صحيح. كثيرا ما البيوع التزويج النكاح الإكراهي بعد ذلك ينقلب إلى أن يكون واقعا صحيحا، بالبداية كان بلا متوقفا على الإذن، بعدما المرأة رأت أنها أجبرت وأكرهت على هذا الزواج بعد ذلك حتى رضى، إذا رضيت هذا النكاح يكون صحيحا، بيع يكون صحيحا، أو في نفس الوقت حينما يريد أن يبيع عن قلبي يقول أنا بعد انزعج عن هذا المال، يجي كلام عليه واقعا يضيع، هذا صحيح. أما إذا رضى القلبي ما كل ذلك متوقف على الإجازة، وإلا في نفس ما يقوله بلا متين فالإكراه فيه. فإذا أراده مع القدرة على عدم إرادته فقد اختاره، فالإكراه على البيع الواقعي يختص بغير القادر على التورية، يعني إذا مو قادر على التورية وما يستعمل ما يدر أنه عليه أن لا يقصد، يفكر أنه إذا أكره لابد وأن يقصد، فيقصد قصده لا يكون عن إدراك وعن قصد، يعني عن خيب نفسه، فلذا البيع الإكراهي هنا يكون باطلا. وأما إذا ملتفت لهذه المسألة بلا نعم ما يقول، أما أنه يشترط في الإكراه أن يكون عارفا بالتورية هذه لا دليل عليه، لعدم المعرفة بها مو عارف بالثورية، وعدم الالتفات إليها مو ملتفت إلى الثورية، كما أن الاضطرار إلى الكذب يختص بغير القادر على الثورية، كما أن الكذب الذي قلناه مختص جواز الكذب بغير قادر على التورية أو غير عارف بالتورية، كذلك البيع في الإكراه لمن لا يعلم ولا يعرف أنه لا يقصد، إذا بس يأتي باللفظ وحده ما يدري هذا المعنى، يأتي باللفظ وعن قصد لا عن طيب نفسه. ويمكن أن يفرق بين المطعمين. حب إلى هنا كلام الشيخ ما صار فشيء موجب للفرق بينهما. واحد يمكن يرد على الشيخ ويقول بأن البيع إذا كان عن إكراه مو عن طيب النفس، فسواء يستعمل توري يقصد أو لا يقصد، حتى إذا يقصد لكن قصده إذا لم يكن عن طيب النفس بيع إكراه باطل، فلا يشترط التخلص من التورية. إذا ما كان عن طيب النفس حتى لو كان متمكن من التورية فقصده لكن مو قصد عن طيب النفس، هيجي من باب النقاد. إذا قصد عن طيب النفس الآن بلا بلا شك صحيح، أما إذا قصد ولا عن طيب النفس فهذا بيع مكره وباطل. فرق بين المقامين، بين الكذب، الكذب ما كان بعد التفصيل، أما هنا هذا التفصيل موجود. يقول الشيخ فرقا، وهو أن الإكراه الواقعي على البيع، الإكراه الواقعي على البيع عن قصدين، وهذا إذا يبيع لا عن قصدين ما أتى بذلك المكره عليه، هذا المعنى في البيع يجري. يمكن أن يفرق بين المقامين بأن الإكراه إنما يتعلق بالبيع الحقيقي هو الطلاق، يعني عن قصده، بيع الحقيقي ما كان عن قصد مو مجرد لفظي بلا قصد، طلاق الحقيقي يعني عن قصد مو طلاق بس مجرد لفظ أو الطلاق الحقيقي. غاية الأمر قدرة المكره على التفصي عنه، يعني تخلص عن هذا البيع أو الطلاق بإيقاح الصورة من دون إرادة المعنى، يعني لا يقصد، لأن القصد ليس فيه إكراه، قصد قلبي لا يعرفه أحد، لكنه غير المكره. هذا المهم، هذا الفرق الذي فرق بين ما نحن فيه الكذب وبين البيع والإكراه. فإنه إذا أتى بصورة البيع فقد أغفل المكره، أغفل المكره، أغفله وأظهر عنده بأني بعته لكنه ما باع، فأتى يظهر بأني أتيت بما أكرهتني لكنه لم يأتي بما أكرهه، الذي أكرهه بيع الحقيقي عن طيب النفس، ولكن باع بدون القصد، بدون القصد، يعني ما أكره عليه لم يفعله، وما فعله غير مكره عليه، لكن أغفله المكره، أغفل المكره وأظهر بأني بعته، ولكنه غير المكره عليه. وحيث أن الأخبار خالية عن اعتبار العجز على التفصي بهذا الواجب، في الروايات ماكو في حال البيع المكره، إذا تمكن أن يخلص نفسه بعدم القصد فلا بد منه، وإلا فبيعه يكون عن قصد وعن طيب النفس وجائز. ماكو في الأخبار هذا المعنى، لم يعتبر ذلك في حكم الإجراء. المهم شيخ يرجع بالروايات، يقول في الروايات في باب الإكراه لم يكن تقييد بالتورية وعدم التورية، بالقصد وعدم القصد مثلا، أما في باب الكذب روايات يفسر الرواية، مفهوم الرواية المتقدمة أمس بأنه إذا اضطر إليه لا بأس في الكذب، مفهومه إذا لم يكن مضطرا والذي عارف بالتورية غير مضطر فلا يجوز له الكذب. ففي الروايات في باب الكذب التمكن من التورية شرط في جواز الكذب، عدم التمكن، عدم المعرفة بالتورية شرط في صحة في تصوير الكذب، أما هنا في الإكراه لم يرد الرواية، وهذا بخلاف الكذب فإنه لم يصور، أي لا يجوز الكذب إلا عند الاضطرار إليه، يشير إلى مفهوم تلك الرواية، إلا عند الاضطرار إليه ولا اضطرار مع القدرة، إذا كان قدرة يحب على التورية، إذا قادر على التورية لا يعد مضطرا، انتهى. هو فالنتيجة هذا الفرق الذي ذكره الشيخ في الأخير يرجع إلى ما قلناه، حسب هذا الآن يصرح يقول أنه هذا حسب نظر القوم، أما عندنا نحن اللي بنينا أن المطلقات لا يمكن تقييدها كهنا حتى في الكذب هم تقييد ما عندنا، فصار حكم الكذب مثل الإجرام سواء توري عارف أنه لم يكن عارفا فيصدق عليه الحكم، يجوز الكذب هنا وهنا إكراه يصدق يجي. أما على ما قاله الشيخ وبنى عليه بالاحتياط بلا الفرق هذا صحيح، لكن على ما بنينا لا، حتى هناك هم دليل ماكو. نعم لو كان الإكراه من فرد من أفراد الإضطرار، إكراه مو إضطرار بدليل في حديث الرافع ما استكره وما اضطره إليه مختلف، وإذا كان متحدا ما صار تسعيه صار ثمانية، إذا ني عقد تفسيري صار، فالإضطرار مو من قبل الإكراه. يقول الشيخ استدراك نعم لو كان الإكراه من أفراد الإضطرار بحيث كلما صدق الإضطرار صدق الإكراه وبالعكس، إذا أشكل بأن كان المعتبر في تحقق موضوع الإكراه عرفان أو مرتان العجز عن التفصيل كما ادعاه بعضه وقال دعوى بعضهم، إذا هالشكل بلا حكم الإكراه وحكم جواز الكذب واحد بالتخلص من التورية. أو قلنا باختصاص رفع حكمه بصورة الإضطرار، يعني الإكراه رفع مو مطلقا، الإكراه الذي ينتهي إلى عدم جواز إمكان التخلص منه، هذا الإكراه مرفوع بأن كان عدم ترتب الأثر على المكره عليه، يعني أثر البيع أثر الطلاق لا يؤثر إلا من حيث أنه مضطر إليه من باب الإكراه، لا من باب أنه مضطر ضروري لدفع الضرر المتوعد عليه به عن النفس والمال. الجار يقول يعده بشر بأمر ما حتى يطلق أو يبيع، كان ينبغي فيه لو قلنا هكذا ينبغي فيه اعتبار العجز عن التورية لعدم الاضطرار مع القدرة على التورية، هذا تمام. لكن الإكراه موضوع غير الاضطرار، إذا كان الإكراه والاضطرار متساويين بلا، هنا في الإكراه لا بد من التخلص بالتورية، إذا لم يكن عارفا يصدق الإكراه وإلا فلا. والحاصل أن المكره إذا قصد المعنى، يعني يقصد معنى البيع يقصد معنى الطلاق، يمكن أن لا يقصد يستحمل التورية، لأن هذا غير مكره عليه، الذي مكره عليه مع القاس ويقصد، ولكن طيب النفس ما عندي عن إكراه، فإذا قصد هذا المعنى مع التمكن من التورية، التورية كيف لا يقصد، يقول بعته ويظهر أني قصدته ولا يقصد من دون أن يستعمل التورية، ولو متمكن مع التورية صدق على ما أوقع أنه مكره على البيع والطلاق أنه مكره عليه، يصدق أنه مكره عليه بلا صحيح، ويدخل في عموم رفع ما أكره عليه، ولم يرد في هذه العمومات أي مخصص إلا المكره الذي يتمكن من التخلص بالتورية، ما ورد يجي فيه، فالعمومات باقية. وأما المضطر فإذا كذب مع القدرة على التورية لم يصدق أنه مضطر إليه، إذا كان مضطران كما في محل كلامنا مضطر فمتمكن أن يرفع ضرورته بالتورية، كما قلنا مثل أن أمامه إن عين حلال المحرام ومكره ومضطر لشرب أحدهما مو شرب كليهما، شرب أحدهما قد يختار الحلال، لماذا يختار الحرام؟ هذا مو مضطر عليه، فإذا كذب مع القدر على التورية لم يصدق أنه مضطر إليه، فلا يدخل في عموم رفع مضطر إليه. هذا دليل على أنه أول ما دخلنا في هذه المسألة وقلنا أنه تمسك الشيخ بأن الضرورات تبيح المحظورات، ما من شيء حلال إلا حرام إلا واحد ولا حلال الإضطرار، بعضهم هناك في أول مسألة تمسكوا بحديث الغف وما اضطروا إليه، فقلت كان المناسب شيخ تمسك بهذه لكن غفل ولم هنا الآن يصرف عليه، يستقال أن الشيخ مظن تمسك بهذا حديث الغف هنا في عموم الرفع ما اضطروا إليه، تمام. فإلى هنا الشيخ فرق بين الكذب وبين الإكراه، في الكذب يشترط عدم التمكن عدم المعرفة بالتورية، وإلا إذا عارف بالتورية ما يجوز أن يكذب في حال التخلص وفي حال الخوف وكذا، لأن مو ضرورة بدليل رواية بس مفهوم الرواية. أما في حال الإكراه ولو متمكن أن يخلص نفسه عن الإكراه بالتورية لا يجب التورية لعدم الدليل، دليل مطلق قيد ما عندنا تقييدات ما هو هذا نهاية رأي الشيخ. لكن هذا رأي على أي عين؟ على ذاك الرأي الذي إلى اليوم أمس كان يؤيده الآن يرجع شرجوعا ما. هذا كله على مذاق المشهور للمتقدمين مشهور المجتهدين الآن مشهور المتقدمين مذاقهم من انحصار من انحصار بيان المذاق من انحصار جواز الكذب بصورة الاضطرار إليه حتى من جهة العجز عن التورية. وأما على ما استظهرناه من الأخبار الشيخ في البداية استظهر وقال ظاهر الأخبار جواز الكذب مطلقا ونحن فسرنا كلامه من عندنا وقلنا في بعض الروايات كصريح حيث يقول احفظ مال أخيه مال أخيك احفظه واحلف بالله كاذبا. هذا أي ضرورة إذا مال الأخ ما أقدر أحفظه بعد مو واجب علي أقدر أحفظه بلا. أما إذا ما أقدر بعد ليش أكذب ما أكذب وش ما أقول. مع ذلك هيك ضرورة عرفية الشارع رخص لنا أي ضرورة ماكو بحيث يمكن إذا يمكن تخلص من التورية وإلا ماكو شيء حتى إذا مال الأخ حتى إذا شيء مو ضرورة عرفية حتى إذا يأخذ هذا المال من أخيه ما يموت جوعا ولا يقع في عسر وحرج بس في مال يدفع على أخيه تقدر تحفظ هذا المال وتحلف كاذبا للجائر ممكن. هذا وارد الروايات يجي فيستفاد من هذه المطلقات بعيد استبعاد اللي اليوم قال استبعاد يرجع بعيد أن تقيد. نحن قلنا بل زيادة على الاستبعاد لابد أن لا تقيد هذه المطلقات لأن إذا قيدناها يكون الأمر التقييد يؤدي إلى تخصيص الأكثر إلى تطبيق الكلام على فرد النادر حمل الكلام على فرد النادر أو غير موجود مثلا أصلا. فلذا إذا هيك بنينا كما احتاج به جماعتون من جوازه جواز الكذب مع الاضطرار إليه من غير جهة العجز اضطرار عرفي مو اضطرار بالدقة العقلية حتى بالعجز عن التورية إذا هيك قلنا فلا فرق هذا هو الصحيح فلا فرق بين الكذب والإكراه كلاهما من باب واحد. الإكراه مكره عارف بالتورية مو عارف مو ملزم باستعمال التورية كذلك المضطر في باب الكذب عارف بالتورية مو عارف مو ملزم باستعمال التورية له أن يكذب. وأنا أظنه فتشي مجرده مثلا مو دليل حتى نقول نعمل بالاستحسان لعله بعض الحكم هذه إذا ألزم الإنسان بالتورية لا يجيد التورية وهو يرى نفسه يجيد التورية يستعمل التورية ويفتضح مثلا لأجل حفظ كرامة المؤمن ولا يفتضح ولو في بعض الحالات ولو نادرا الشرع رخص له في حال ضرورة العرفية حتى لو كان متمكن وعارف بالتورية لا يجب عليه استعمال التورية. كما أن الظاهر أن أدلة نفي الإكراه راجعة إلى الاضطرار نفي الإكراه من باب أنه مضطرون لا هذا الظروف بلا شك يتام الإكراه شيء مقابل الاضطرار ولذا يقولون الفرق الأساسي واضح بين الإكراه والاضطرار لأن الإنسان إذا اضطر بيع داره مثلا المولى الجائر طلب منه مالا كثيرا ما عنده يعطي لكن ملزم أن يعطي وإذا لا يعطي يحاكم أو يسجن أو مشاكل عليه فيضطر أن يبيع داره مثلا إذا من هذا الجانب الحاكم مثلا يضربه بأن يعطيني هذا المال من هذا الجانب الآخر الشارع يقول بيعك باطل هذا شلون تذهب أنا في حال ضرورة أريد أبيع دارك بيعك باطل مشكل خلاف الامتنان رفع عن أمتي هذا امتنان هذا خلاف الامتنان فرق كبير بين الاضطرار والإكراه. أما في حال الإكراه الشارع بل رفعه فالاضطرار شيء والإكراه شيء آخر الإكراه لا يرجع إلى الاضطرار كما يقوله الشيخ بلى كما أن الظاهر أن أدلنا في الإكراه راجحة إلى الاضطرار لكن من غير جهة التورية اضطرارا عرفيا مثلا يريد أن يقول أن تقدم لو قلنا إكراه من راجع للإضطرار بلى كان حكمه أيضا العجز عن التورية كذا لكن يقول بلى راجع لكن مو اضطرار شديد اضطرار عرفي مو اضطرار حتى من جهة التورية دفع عقلية بل اضطرار عرفي فالشارع رخص في ترك التورية في كل كلام مضطرا إليه للإكراه عليه، أنت تقول في كل كلام مكره عليه أو دفع الضرر به في الكذب الذي يضطر إليه، شارع رخص لنا نعمل كلام رأي المجتهدين في زماننا هو هذا الآن عادي. فإذا فرضنا هذا الكلام فتوى من الشيخ فقوله بعد ذلك ولكن الأحوط التورية في البابين يعني في باب الكذب والإكراه الاحتياط يكون احتياطا استحبابيا، فينطبق رأي الشيخ على كلام المتأخرين الآن استعمال التورية مطلقا لا يجب، بل الإنسان لا يفكر في هذه المقامات للتورية قد لا يجد التورية ويقبح نفسه
بابين الإكراه والإضطراب
والإكراه صح كذب يعني الإضطراب الكذب ثم إن الضرر المسوّر للكذب والمسوّر لسائر المحرمات. خب هذا بعدما قلت هكذا وأفتيت ثم الاحتياط الاستحبابي شلون هالتعبير هذه الضرر المسوّر للكذب هو الضرر المسوّر لشرب الخمر أكل الميتة صحيح في شرب الخمر وأكل الميتة باقي المحرمات ضرورة بحيث لا يمكن أن يخلص نفسه من الحرام فبالضرورة يقع فيه يقع في حسن وحرجين. وأما في الكذب والإجراء الترخيص من الشرع لهذه المطلقات ففرق يسير حتى مسألة التورية من فرض والتقدير أي نحو أكره أو مثلا ألزم على شرب خمره في الإكراه يرتفع. أما إذا لا مو إكراه بل في حال يرى الطبيب مثلا يصف له دواء الدواء هو الخمر أو النجس مثلا إذا هذا الدواء له بدل آخر يمكن أن يخلص نفسه ولا يقع في ضيق وحرج لا يجوز له شرب النجس أو الخمر. أما إذا يقع في ضيق وحرج بلا بلا شيء فشلون المسوّر لباقي المحرمات مثل الكذب والتورية مثل الكذب والإكراه مش مشكل هذا الكلام بعمومه إلا أن يقال باستثناء التورية وكذا ويجي أمور اللي قاله وإلا بظاهره الكلام لا يمكن تسليمه. الضرر المسوّر للكذب هو الضرورة العرفية ولو متمكن من التورية لا يجب، وأن الضرر المسوّر لسائر المحرمات ضرورة شديدة دقة في المحرمات حتى إذا يقدر يستعمل الأمور فالأشياء فالتمحولات بحيث يخلص نفسه من الحرام لابد من ذلك. نعم يستحب تحمل الضرر المالي الذي لا يجحف، يعني إذا كان ضررا ماليا مثلا يتحمل ولا يفعل الحرام مثلا ولا يحلف كما في روايات متعددة موجودة لأن الإمام كان له الحق مع ذلك في مورد حاكمه خصمه عند بعض الحكام الجور مثلا فيكون يدفع الإمام 400 دينار ودفع قال إذا ما أمكن أن يثبت ذلك المدعي قال احلف للإمام القاضي قال الإمام قال لا أحلف ودفع له 400 دينار ظاهرا الإمام زين العابدين كان في القصة هذه الإمام الباقر معه أحد الأئمة ولده معه قال ألست محقا قال بلى لكن ما أردت أن أحلف وآتي بالله اسم الله وحده لأجل 400 دينار فيستحب تحمل الضرر المالي ولا مثلا يفعل المحارب أو لا يفعله. وعليه يحمل قول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في نهج البلاغة علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب تؤثر الصدق على الكذب حيث ينفعك. هذا الكلام يسمى في البلاغة يسمى كلام خطابي يعني مو كلام على نحو الكلي والقضية المسورة الكلية بل كلام عام مثلا من قبيل قضية مهملة ومنطبق على هذه الموارد. افرض ان الانسان اذا غصب مالا من احد صاحب المال اتاك وليس له اي دليل انت اذا تصدق بلى انت هذا المال لك اذا تصدق تنظر كنت عليه هذا المال اما اذا تكذب الا ان لا عقبك لا شريك انكر كل شيء اكذب مثلا عليه فهذا ينفعني المال بعد يكون بيدي ولا يؤخذه ياخذه احد مني مثلا. فاذا يؤثر الصدق على الكذب حتى الصدق اذا يضره والكذب ينفعه هذا علامة الايمان هذا المؤمن والا في جميع المقامات قضية كلية حتى في مقام التقي لا يتقي اللي تقدم التقي من لا تقي دائما له مثلا فلا بد ان لا يكون هذا الكلام على نحو كلي في هالمقامات هذه في مقام النصيحة وهذه المقامات. ثم إن الأقوال الصادقة عن أئمتنا صلوات الله عليهم في مقام التقية في بيان الأحكام مثل قولهم لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمرون. هذه الرواية معلقة من روايات عن أسناد متعددة المذكورة وبعضها ثقات من أسناد تامة. رواية كل شقيقة بس أشار إلى جزء مقطع من الرواية. أصل الرواية هكذا أنه يقول إلا كتب إلى الإمام موسى بن جعفر، لأنه أكو رواية عن الإمام الباقر وعن الإمام الصادق عنهما ينقلان بأنهما قالا إلى أصابة ثوبة خمرون لا بأس بالصلاة فيه. وأكو رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه الصلاة عن أبي عبد الله عليه السلام إذا أصابك ثوب فاغسله. فبأيهما نعمل؟ الإمام كتب اعمل بما روي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، يعني ذاك تقية. هو بس إذا بعرفنا إذا تقية بعارض إذا تقية ما وصل الكلام العام. الإمام هنا يحذي بعيد، يحمل كلام الإمام على التورية لأن الإمام عارف بالتو مو غافل، عارف بالتورية دقيقة. وإن أمكن يقول وإن أمكن حمله على الكذب لمصلحته، ولو يمكن أن يحمل كلام الإمام على الكذب لمصلحته كما قلنا في مسألة إبراهيم كذا، إن هناك أكو بعض الروايات بلا إبراهيم كذب لمصلحته هذا جائز. أما بعض الروايات تقول أن إبراهيم لم يكذب، يأتي بتأويل على نحو التورية. هنا يمكن يحمل على الكذب مصلحة الإمام على مسألة هذا جواز من الأحباب في المصلحة بلا، إلا أن الأليق بشأن هنا عرف يعرف الإمام اللائق بشأن الأليق بشأن الإمام عليه السلام هو الحمل على إرادة خلاف ظواهرها من دون النصب قرينة، بأن يريد من جواز الصلاة الثوب المذكور جوازه عند تعذر الغاسل، يعني إذا كان الإنسان متعذرا في الساتر ليس له ساتر إلا هذا ومتعذر يجوز أن يصلي فيه، والاضطرار إلى اللبس ما يمكن أن يصلي عاريا مضطر، إذا يريد يصلي عاريا لا يمكن من البار من كذا لا يمكنه فهنا جائز. وقد صرحوا بإرادة المحامل البعيدة في بعض الموارد، مثل أنه ذكر عليه الصلاة والسلام أن النافلة فريضة، بل نافلة فريضة شلون؟ إحنا ما نصلي النوافل شلون فريضة؟ وإيه تعجب الراوي إمام قال قصدت أن النافلة صلاة الوتر على النبي مثلا إذا فريضة، ففزع المخاطب ثم قال الإمام قال إنما أردت صلاة الوتر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن صلاة الوتر كان على النبي واجبا. ومن هنا يعلم في بعض الروايات أكو هيك رواية يعني هذا مسموع، فأنه المجلس كان عام عند الإمام الصادق جالسين مجموعة من الناس مثلا من العام كذا مجموعة كثير كبيرة المجلس عام، فواحد يسأل إن الإمام ما تقول في الشيخين؟ الإمام يقول هما إمامان عادلان كانا على الحق وماتا على الحق فرحمة الله عليهما. هذا الرجل يعني هواي قبل أشهر هذا شلون تكلم الإمام هكذا؟ صبر إلى الناس كلهم خرجوا راحوا، صرت مع الإمام وحده، قلت له مولاي كيف تتذكر هذا الكلام هذا كذا؟ الإمام قال بلى هذا إذا معنى قصدت هذا المعنى، هما إمامان يعني الناس قدموهما وأتموا بهما إمامان عادلان أي عدلا عن الحق معنى العدول عن الحق، هذه كيف قصدت؟ ما أميمان عادلان كان على الحق كان ضد الحق على الحق كان يعملان، ومات على الحق حتى عند الموت لم يرجع مات على الحق ضد الحق مات، هذا قصدته. فرحمة الله عليهما يعني جدي رسول الله رحمة للعالمين هو يكون خصما عليهما يوم القيامة، هذا قصدته. فهذا هيك تورية ممكن إمام يستعمل تورية وإحنا لا نعرف أبدا هو العارف التورية. ومن هنا يعلم أنه إذا دار الأمر في بعض المواضع بين الحمل على التقية والحمل على الاستحباب كما في الأمر بالوضوء عقيل ما قال العام بكونه حدثان، العام يقول إذا لمس الإنسان العورة مثلا يوجب نقض الوضوء، يتمسكون بظاهر الأرض الشريكة أو لامستم النساء يوجب نقض الوضوء ويتوضأ. إذا روايات في مثل هذه المقامات أكو أعد الوضوء توضأ مثلا تعين الثاني يعني يحمل على الاستحباب لأنه من قبيل التسهيل في أدلة السنن، لأن التقية تتأدى بإرادة المجاز وإخفاء القرينة. تقية يمكن إنسان يستعمل تقية ويخفي يقول توضأ ويريد المجاز يريد يعني توضأ مو معنى الحقيقي يعني وجوب بل يريد الاستحباب يعني المجاز مثلا، التقي استأذى بإغراض المجاز وإخفاء الكريم. مو أنه كذب الإمام لا يجب أن يغير، لكنه قد تواضع والكذب يحمل على الدل، يحمل على التقي ويحمل على الاستحباب. يستحب اللسان متواضع يتواضع مرة ثانية، يتواضع استحباب موجود ولكنه يحمل كلام الإمام على التقي يعني على الاستحباب. والحمد لله رب العالمين.